قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه إن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم. فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن. وقال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا.
وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن. الصواب أنه إذا مات فلا شيء عليه، إذا مات فلا شيء عليه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى. فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، فرضي بذلك. وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا.
نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم؟ قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه.
يرث المهاجر أو ورثة؟ ورث. عند يرث عندك إيه؟
ورثة. ورثة
المهاجر. ورث المهاجر.
ورث
المهاجر الأنصاري.
نعم. ورث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له.
نعم. يعني كان في أول الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار كان بينهم ميراث، ثم بعد ذلك نسخ هذا الميراث لمن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أخيه، وبقيت الوصية وبقيت النصرة في قوله تعالى: الذين عقدت أيمانكم، بقيت النصرة، وأما الميراث فلذوي الأرحام. ولعل الله عز وجل قد شرع ذلك أولا أن يرث الأخ أخاه حتى تتوثق العلاقات بين المهاجرين والأنصار، فلما حصل ذلك نسخ هذا الأمر وكان الوارث من الأرحام، من ذوي الأرحام. نعم.
قال حدثنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع ثم أورد حديث أنس أيضا في إثبات الحرف في الإسلام. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، والمراد هنا لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. وماذا كان عليه الجارية؟ من العصبية، فلا يوجد حزب ولا جماعة ولا عصبية، إنما النصرة والمودة والرحمة والألفة والتعاون على البر والتقوى، هذا موجود، لكن لا يوجد حزب في الإسلام، لا حزب في الإسلام، لا حزب ولا جماعة. ولهذا أي جماعة تكونت في الإسلام، أي جماعة سوى الجماعة الأم التي هي قائمة على أصول أسرة الجماعة، فهي مبتدعة في دين الله عز وجل، لأنها أحدثت حلفا، هذه الجماعة حلف وهذه الجماعة حلف وهذه الجماعة حلف، وكل جماعة لا شك أنها تنتصر نفسها، تنتصر نفسها، ما في جماعة يعجبها جماعة أخرى، ولا في جماعة تنتقد نفسها، كل جماعة تقول نحن على الحق الذي ينبغي أن نتبع. فلو سألته أمشي مع جماعتك ولا جماعة ثانية؟ يقول طبعا جماعتي، جماعتي، لا سيما إذا كنت قد تبت على يد هذه الجماعة، فلو تبت على يد هذه الجماعة صرت تبعا لها من أبنائها، لو تركتها وذهبت إلى جماعة أخرى لقالوا أنت خائن، قالوا أنت خائن، فهم يجتمعون. طيب أنتم المسلمون وغيركم ليسوا مسلمين، أنتم على الهدى وغيركم ليسوا على الهدى، الحقيقة أن كل هذه حزبية مقيتة، وينبغي للمسلم كما أنه يصلي لله كذلك أن يتدين بمنهجه لله سبحانه وتعالى. ما في حاجة اسمها صلاة فبراخة خاصة بالإمام يحدث لهم صلاة، وفي حي آخر حي المستشفى يحدثون لهم صلاة، وكل واحد له صلاة، كذلك ليس كل واحد له منهج. الصلاة للمسلمين جميعا كذلك المنهج للمسلمين جميعا الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا أتبع أنا رجلا تقول لي من مسؤول جماعتك، أقول لي مسؤول جماعة فلان الفلاني وتشكيل وغير ذلك، وأكون تبع لرجل يحركني، أو أصول أقرأها، أصول جماعة كذا، أصول جماعة كذا، أصول جماعة كذا. نحن نريد أصول الإسلام، نحن نريد أصول الإيمان، نحن نريد أصول منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، نريد حدثنا وأخبرنا كما نقرأ الآن الكتاب هذا تبع لأي جماعة؟ البخاري تبع أي جماعة يا إخواني؟ تبع المسلمين جميعا، فأنا أقرأ وأخذ منهجي من البخاري، لكن لا تأتينا أنت بكتاب لجماعة معينة وتقول هذه هي العدة التي ينبغي أن نتزود بها. طيب نصلي وبقى يعني خمس دقائق في الباب هذا، نقف عشان نقف عند كتاب الوكالة، نصلي ونكمل سريعا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ فقالوا نعم، قال فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي عدة أو دين فليأتنا. فأتيت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال خذ مثليها.
نعم يعني أن أبا بكر رضي الله عنه بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس ألا إنه من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أي وعد بشيء، النبي وعده بشيء أو دين فليأتنا. فأتيت فقلت يا أبا بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإن جاء مال البحرين لأعطينك كذا وكذا وكذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال حثى لي حثية، حثية قال خذها فعدها فعددتها فوجدتها 500 فأعطاني ضعفيها. فدل هذا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأنه وفى بوعود النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. إذن من تكفل بشيء عن الميت فإنه يلزمه أن يؤديه عنه. قال ابن حجر عندك هل يسقط هذا عن الميت؟
قال رحمه الله قوله باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع به. قال الحسن يحتمل قوله فليس له أن يرجع أي عن الكفالة بل هي لازمة له وقد استقر الحق في ذمته، ويحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به، والأول أليق بمقصوده.
الأول هو إيه؟ فليس له أن يرجع إيه؟ فيما تكفل به
أي عن الكفالة، ليس له أن يرجع أي عن الكفالة بل هي لازمة له وقد استقر الحق في ذمته. هذا الاحتمال الأول.
نعم كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال من كان له عند رسول الله عيلة أو دين فليأتنا، فتكفل أبو بكر رضي الله عنه بهذا ولم يرجع في ذلك بل وفى رضي الله عنه. نعم
قال رحمه الله باب جوار أبي بكر.
وعليه الذين يقولون وقت الجنازة الآن أنا كفيل بأن شيء على عمي أو على أخي أو على أبي أسدده، ثم بعد ذلك إذا رجع فإنه يكون آثما، فإنه يكون آثما. نعم نعم.
قال باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة
وذلك من شدة إذاء قريش للصحابة، فأبو بكر رضي الله عنه خرج ولما سأله ابن الدغنة أو الدغنة الضبط هذا فقال والدغنة أيضا قوله هنا يقول الدغنة بهذا الضبط، ولأبي ذر الدغنة بضم الدال، الدغنة ضم الدال والغين وتشديد النون. قال إلى أين أنت ذاهب يا أبو بكر؟ قال أخرجني قومي. فدل هذا على أن الصحابة الأوائل قاسوا ما قاسوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين لم يكن سهلا ولن يكون سهلا، الدين لن يكون سهلا في عصر من العصور، لأنه يجتمع على محاربته شياطين الإنس والجن. فمتى كان الدين سهلا ومتى سيكون سهلا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبله، فلا أعلم أن الله الذين صدقوا ولا أعلم أن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن النصر الله قريب. وقال سبحانه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأس عن قوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب في الجهاد والتضحية والابتلاء. فمتى كان الدين سهلا؟ يوم أن كان يوضع سر الجزور على ظهر صاصلا. متى كان الدين سهلا؟ يوم أن كان تجعل النيران لخباب رضي الله عنه فيعرى من ثيابه فيرمى بظاهره على النار فما يطفئها إلا برد ظهره. متى كان الدين سهلا؟ يوم أن كانت توضع الصخرة على صدر بلال رضي الله عنه ثم يسحب به في رمضاء مكة. متى كان الدين سهلا؟ يوم أن طعن هذا الشقي سمية رضي الله عنها بالربح في فرجها. متى كان هذا الدين سهلا؟ يوم أن عذب عمار بن ياسر حتى نطق بالكفر. متى كان هذا الدين سهلا؟ يوم أن ضرب أحمد رحمه الله تعالى بالسياط وهو في السجون على أن يقول معتقد أهل البدع. متى كان الدين سهلا؟ يوم أن سجن شيخ الإسلام ابن تيمية حتى مات في السجن. متى كان الدين سهلا؟ ما كان يوما ما ولن يكون يوما ما سهلا. فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، وذلك لأن الدين غال، وهذا شأن كل نفيس أن يحاربه الجهال، ولو لم يكن معدن الدين نفيسا لم التفت إليه أحد، ولكن الدين نفيس والأجر على التمسك به عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من هنا هان الخطب على الصحابة رضي الله عنهم. صهيب لما أراد أن يهاجر ولحقه قومه وقالوا له أين تريد يا صهيب؟ ماذا تريد؟ تريد محمدا وقد جمعت الأموال وكذا؟ قال أو مالي تريدون؟ قالوا نعم، جئتنا صعلوك لا مال لك. قال أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم. قال مالي في كذا؟ وصدق دلهم على المال، على أن يخلوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك ماله، كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وماذا لي ولك. وقد مدح الله المهاجرين والأنصار، ماذا لي ولك إلى يوم الدين والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يحملون القلب السليم لأصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. فإذا رأيت الرجل يطعن على أحد منهم فاتهموا على الإسلام، زنديق إذا طعن في أحد من الصحابة، ولا يكون له نصيب من الفيء والرضا والمغفرة إلا إذا كان صاحب قلب سليم لأصحاب رسول الله ولمن سبق من أئمة الدين. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وتشتد الغربة كلما بعد الزمان عن عهد النبوة، وتشتد الغربة كلما تمكن أهل البدع والأهواء، وتشتد الغربة كلما رفع أهل الضلال رؤوسهم وساموا أهل السنة سوء العذاب، وتشتد الغربة حين يغيب الكتاب السلفي فلم يعد له محل في مساجدنا وفي مجتمعنا، تشتد الغربة حين يموت كثير من العلماء الكبار فلا يبقى إلا أحداث من أسنان، تشتد الغربة إذا نظرت إلى من بجوارك فأي معين لك؟ هل أنت الذي ترسل؟ إذا سئلت عن فتوى ترسل إلى ابن مسعود؟ أو أنت الذي تأتي ابن مسعود على باب بيته وتقول قوم قبلنا يفعلون كذا وتنتظر الفتوى من حبر الأمة؟ هل أنت الذي تأتي ابن عباس وتعرض عليه القرآن 3 مرات تستوقفه عند كل آية؟ هل أنت الذي تأتي الأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهم فيحدثونك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هؤلاء؟ انظر عن يمينك وانظر عن شمالك، فلولا فضل الله بحفظ دينه لما بقي أحد. الآن يقول السنة ويخرج كتابه لولا فضل الله وتولي الله سبحانه وتعالى حفظ دينه ببقايا جبر الله عز وجل كسرهم وقوى الله عز وجل ضعفهم وكثر الله عز وجل قلتهم. الذي الدين الذي ينصره الله بفجور تاجر فضلا أن ينصره الله عز وجل بضعف ضعيف. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهذا الدين محارب وسيبقى محاربا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. اتبع ما أوحي إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فلهذا خرج أبو بكر رضي الله عنه قال أين أنت تريد أبو بكر؟ قال أخرجني قومي. أخرجوا أبو بكر وأخرجوا جعفر بن أبي طالب وأخرجوا المسلمين الأوائل إلى الحبشة وهاجروا بدينهم وتركوا أوطانهم لله سبحانه وتعالى. هذا الدين العظيم لا بد لهم التضحية بالدعوة على بصيرة، ليس بالدعوة في ربوع الأرض على جهل، بالدعوة على بصيرة، بالدعوة بحدثنا وأخبرنا بالعلم النافع الذي يعرف الناس الحلال والحرام، الذي يعرف الناس السنة والبدعة، الذي يعرف الناس التوحيد والشرك، ليس العلم الفارغ، ليس العلم الذي يقوم به جهال، وإنما العلم الذي يقوم به المتقنون الراسخون، وإذا جاءوا أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على علم. أدعو إلى الله على علم، ليس أدعو إلى الله عز وجل على جهل، ولا أدعو إلى الله بالعواطف، ولا أدعو إلى الله بالنوايا الصادقة وفقط، إنما لابد أن يكون مع النوايا الصادقة العلم النافع البصيرة. الناس في حاجة إلى معرفة حلال وحرام وسنة وبدعة وشرك وتوحيد، الناس في حاجة إلى هذا كما جاء النبي بهذا الدين. النبي ما جاء يجامل ولا جاء بصلة الأرحام وفقط وبالصدق بالحديث، إنما جاء بالتوحيد. يا أيها المدثر قم، أول آية بها أرسل، ليس بها صار نبيا، بها صار رسولا مبلغا. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه أول آيات أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا إخواني يا أحبتي واجب علينا أن نأخذ الكتاب بقوة وأن نتدين الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، ما نجامل فيه ولا نتلاعب ولا يغر بعضنا بعضا ويظهر الواحد أمام إخواني وأمام الناس على أنه حمى هذا الدين بلا صدق مع الله سبحانه وتعالى وبلا تحمل هذه القضية. لن تؤدي دورك إلا إذا كان الدين قضيتك. ولهذا قال أبو بكر أخرجني قومي، قال مثلك يا أبو بكر لا يخرج ولا يخرج، وهو رجل مشرك لكن اعترف بفضيلته رضي الله عنه، الذي ما شرب خمرا في جاهلية ولا زنى. مثلك أنت عار يا أبو بكر، عار على قريش أن تخرج مثلك حتى ولو كنت على دين محمد. العرب يا أخواني عندهم مروءة، عندهم مروءة، ولهذا صحت الدعوة فيهم. هذه الشخصيات هي التي تحمل الدين، لأنه إن أسلم فالصدق كله والتضحية كلها. مروءة قد لا تجدوها في كثير من المسلمين اليوم للأسف في هذه الناحية وفي هذا الجانب، وقد ترى الواحد ربما صاحب لحية وهو لئيم يكيد يتمنى أن تخرج من الأرض كلها، بل لو جاء خبر وفاتك ولو ماتت معك كثير من السنن التي تحييها، المهم أن تنزاح من طريق حاسد أو حاقد ولو على حساب دين الله، لأنه ما يعنيه دين الله عز وجل، ما يعنيه ولا تعنيه دعوة الله سبحانه وتعالى. ما تعنيه؟ هذه مروءة، مروءة. يقول مثلك لا يخرج ولا لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أنت يا أبو بكر قد جمعت خصال الخير وهو مشرك. يا أخواني انظروا إلى أثر السلوك في المجتمع، إلى أثر الاستقامة. هذه الاستقامة، أن أكون عالما عاملا، أن أكون طالب علم بأخلاقي بأدبي في المجتمع بدعوتي بحرصي. لا أقول تنازل، ما يجوز أبدا أن تتنازل، ولكن هذا الدين يحتاج إلى رفق في بلاغه، إلى بيان في بلاغه، إلى حلم في بلاغه، يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى قوة. إياك أن تظن القوة ضرب وتكفير، لا، القوة يا أخواني الحزم في الأمر. خذ الكتاب بقوة. أكان النبي يأخذ الكتاب بقوة؟ أخذ الكتاب بقوة، الأخذ بالقوة. لا تتزحزح عن أصل ولو تزحزحت الجبال، أبدا لا تتزحزح، لكن مع ذلك كن رفيقا في بلاغ هذا الدين، معطيا المجتمع عنك صورة حسنة في أخلاقك وتعاملك. ولهذا استدل ابن الدغنة، لم يستدل بآية، على أن أبا بكر على الحق وأن مثله لا يخرج، وإنما استدل بأخلاقه الفاضلة. فماذا قال؟ قال له: أنا لك جار، أي أنا مجيرك يا أبا بكر. وكانت العرب إذا أجار الواحد رجلا لم يمس احتراما لجواره. فارجع فاعبد ربك ببلادك، اعبد ربك، حرية اعتقاد كما يقال، اعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش، طاف وهو آمن، ما أحد يجرؤ لأنه في جوار ابن الدغنة. وفي هذا جواز أن يدخل الرجل في جوار كافر، لكن ليس على شرطه، إنما بجوار كافر فاعبد ربك، ليس فاعبد اللات ومنات والعزة، فاعبد ربك ببلادك، حينئذ لا بأس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ينصر دينه. فلو دخل في جوار مشرك لا بأس بهذا، في لحظات الضعف يدخل في جواره لا بأس. نعم.
فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فانفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك.
انتبهوا، قال لابن الدغنة مر، انتبه، مر أبا بكر فليعبد ربه في داره. نحن لا نمنع أن يعبد ربه، لكن لا يؤذينا بذلك، أي لا يظهر ذلك، يعبد ربه في بيته ويصلي وكذا، لكن لا يؤذينا بذلك، هذا شرطنا. هذا يدل علي أخواني، لو كان الدين تافها لما أثر في الناس، لكن يعلمون قوة الدين، وأنه لو حيل بين الناس وبين سماع هذا الدين، لسيما في الرموز الثقيلة والمعادن النفيسة التي يكفي الناس رؤيتها ودعوتها، فإن من الناس ما شاء الله من يكون له القبول يا أخواني، قوي، حليم، رفيق، صاحب ابتسامة، صاحب سخاء، صاحب إعانة، صاحب ذكاء، صاحب فصاحة، صاحب صدق، صاحب قضية، فإن من الناس من تحبه إذا سمعت إليه، ومن الناس من إذا رأيت أظلمت الدنيا في وجهك من التقصيب الجبين ومن التنفير عن دين الله عز وجل، ومن فهؤلاء أعداء الإسلام يبغضون هذا الصنف من الناس الذي لهم مؤهلات عديدة من الشخصية ومن الصدق ومن الفصاحة ومن الاجتماعيات وغير ذلك مما أبلغ دعوتي، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ولهذا لم ينتخب النبي مصعبا عبثا، ولم ينتخب النبي معاذا عبثا، ولا أبا موسى عبثا. ولهذا لما أرسل النبي أبا موسى ومعاذا قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا، فآتت الدعوة أكلها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. أبو بكر لو أظهر الدين فتن نساءنا. ولهذا إلى الآن يا أخواني العالم الغربي اللي بيتشدق بحرية الاعتقاد، شوف أوروبا لو أراد لو خرج واحد عاريا لما وجد من ينكر عليه، لو خرجت الفتاة عارية فزنى بها من يشاء في الطريق ما أنكروا عليه. لكن قامت فرنسا بلد الحرية كما يقال على قدم وساق، لما دخلت بعض الفتيات قد غطينا رؤوسهن بالحجاب، قامت على قدم وساق. أستراليا ولا هي أسبانيا هذه قريبة لما قامت على قدم وساق، لما سويسرا لما سمعت الأذان عن المآذن، أين الحرية؟ فين الحرية؟ إلا إظهار الدين. ولهذا لا يحل لك أن تقيم بين ظهراني المشركين إذا كنت لا تظهر دينك، لابد أذان وجمع وجماعة ومظهر وأعياد وجنائز ودفن في مقابر المسلمين ودعوة، إذا لم يكن عندك ذلك فلا يجوز. ولو أقمت دينك في بيتك ما يجوز، لابد من إظهار الدين. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم.
ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم.
الله أكبر. ما يحربه، لابد الله عز وجل يتولى نصر دينه. هذا فرعون أول من آمن بموسى تلك المرأة، أو من أوائل من آمن بموسى تلك المرأة التي آمنت بموسى وهي زوجة فرعون. كم درسا درسه موسى لمرأة فرعون؟ كم محاضرة سمعتها المرأة لموسى؟ نعم.
فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن.
الله أكبر الله أكبر. فأفزع ذلك أشراف قريش، دمعة الصديق، جيش جرار دمعة الصديق وهو يقرأ القرآن، جيش جرار أفزع ذلك أشراف قريش. الله أكبر. لا تحقرن مظهرك، كم يعمل فيك هذا المظهر من لحيته وتقطير ثياب في أعداء الإسلام، كم يعمل نقاب أخواتنا وحجاب أخواتنا في أعداء الإسلام، كم يعمل مظهرك في أهل الفساد، كم يعمل كتابك السلفي في أهل البدع. وإن حاربوك كلما وجدوا إعلانا لك على موقع صحيح مسلم صحيح البخاري، اعلم أنهم يموتون ولا ينتقدون، لأنهم لو انتقدوا ذلك لدلوا الخلق على هذا. اعلم أن كل عنوان تنزله من كتاب سلفي فإنه يهدم في قلوبهم أركانا. لا تظن الذي يحاربك هذا لا يؤثر فيه استقامتك، وأنت تمر على مقهى بالسازي منك لكنه يحتقر نفسه عندك، وقد يضربك. أنا على يقين لا يخلجني شك أن الذين عذبوا ضعفاء المسلمين في أوائل الدعوة كانوا يحتقرون أنفسهم أمامهم، ولهذا كانوا يسومونهم على المعاني. يا أخوان شوف الرجل زيد بن عدي، خبيب بن عدي، لما صلبوه وسيقتلونه، لكن جاءوا يطمئنون على المعاني التي من أجلها تقام الحروب. يا خبيب، نعم، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك وأولادك؟ شوف اختبار سريع ومهم حتى نطمئن على المعنى. هل اهتز في قلبك وأنت الآن ستوضع على خشبة الصلب؟ ومعروف يا أخوان الإنسان في مثل هذه اللحظات الله أعلم به يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مين بقى اللي يبقى لسه المعاني دي؟ ها؟ فلما قالوا له ذلك انتظروا جوابه، لعله انهزم نفسيا، لعله. فماذا قال خبيب؟ الله أكبر، الله أكبر. قال: ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي وولدي. لا والله يصلب، لا والله ولا الشوكة. وحينئذ لا حيلة فيكم فلتصلب يا خبيب، افعلوا ما شئتم فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعك، لست أبالي. الله أكبر. هذا الجسد افعلوا فيه ما شئتم فلست أبالي. جميل يا أخواني، هذا الدين عظيم. هذا الدين لو اعتقدناه اعتناقا صادقا لا يكون وظيفة ولا مهمة طارئة أكسب بها مالا أو وجوه الناس. هذا الدين يا أخواني، هذا الدين عظيم جليل إذا وقر في القلب. يا ترى يا أخواني، سبحان الله، ونحن تأتينا نسائم من بعيد نستنشق فيها رحيق السنة من بعيد، ومع ذلك نحن في نعيم لو علمته الملوك لجلدون عليه السلام. كيف كان نعيم الصديق؟ كيف كان؟ يا الله، كيف كان نعيم خبيب؟ كيف كان نعيم بلال؟ إذا رخيص 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 هذا الجسد وهو يمزق بجوار هذا النعيم. ولهذا خال أنس رضي الله عنه لما طعن وسال الدم من وجهه ماذا قال؟ قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. سبحان الله، وهو سيفارق أنفاسه الأخيرة بعد لحظات. فاز بما؟ لأنه ترك أولاده، فاز بما؟ لأنه ترك زوجته، فاز بما؟ لأنه ترك الدنيا، فاز بما؟ فاز بما يا إخواني؟ فاز بما؟ فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نحن نلقى أقواما حرصهم على الموت كحرصكم على الحياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر. لكن الصحابة يقول قائلهم: غدا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة. الله أكبر، الله أكبر. قصة هذا الدين، ولهذا أعجبنا يا أخواني وأبهرنا وقفة الملط رحمه الله تعالى في الكتاب التنبيه على أهل البدع والأهواء والرد على البدع والأهواء. أعجبنا وأبهرنا وحلق بنا في سماء أهل السنة لما بدأ كتابه في الرد على أهل الأهواء بذكر حادثة الحديبية، ثم علق عليها قائلا: إنما ذكرت هذا الحديث وبدأت به لتعلم كيف كان بدء هذا الدين. مهم جدا أن تعيش تلك المعاني بقلبك. الحياة قصيرة يا إخواني، حياة قصيرة. دمعة الصديق تقلق قريشا، الله أكبر، الله أكبر. دمعة الصديق، دمعة الصديق بلا سيف يرفعه، دمعة الصديق بلا رمح يضرب به، دمعة الصديق وهو المستضعف. تؤمن هذا إلى الذين ورطوا الأمة، إلى الذين تكلموا باسم السنة فحملوا أوزارا عظيمة حين تلحوا على الإسلام ولجأوا إلى شريعة الغرب الكفار ظنا منهم أن هذا سوف ينشر الشريعة، حتى هانت العملة، هانت العملة وهان المصطلح سلفيون يا سلفي، الله أكبر، هانت لما أهانوها ولما لاكوها بالأنسن لتصبح حزبا من الأحزاب كالوفد والبناء والتنمية والوطن والتحرير، لاكتها الألسن بغير حق ومثلها أقوام مستأجرون ليسوا ملاكا، فإن المالك لا تقطع قلبه على ملكه، أما المستأجر فهدم البيت أو بقي، حرقت الدار أو بقيت، ليس يبكي على شيء، ليسوا ملاكا هؤلاء الأحزاب ليسوا ملاكا، لا أنت صاحب ملك يا محمد عم مقصود، ولا أنت صاحب ملك يا سر برهامي، ولا أنت صاحب ملك يا حسام، ما لستم أصحاب ملك، لستم أصحاب منهج، لستم أصحاب قضية، لو كنتم تأثرتم في مجتمعكم في بيئاتكم بدلا من أن تخرج الفتاوى بحرق السيارات وتفجير المؤسسات وقتل الجنود والشرطة والآمرين، لسخرتم جهدكم في الدعوة إلى الله حتى يرد الله عز وجل بك ضالا، أو يعلم الله عز وجل بك جاهلا، وأنت في زمن الغربة دمعة الصديق، دمعة الصديق كم أثرت، إن الدمع لرقيق، لرقيق، كم تزن الدمعة يا إخواني؟ ما تزن شيئا، لكنها كسرت أعناقا تأطأ لها حين قال مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك لتحمل الكل، إنك لتكسب المعدوم، إنك لتقري الضيف، طأطأت لها رؤوس يا إخوان هذه الدمعة، وخرج لها نساء يسمعن، وخرج لها أولاد وفتيان يتحلقون حول الصديق وهو يقرأ القرآن، فتدمع عيناه دعوة بدمعة، إنها ليست دمعة، إنها معاني كبار اجتمع عليها قلب صادق سليم فلفظ دمعا يتولى الله نشر الدعوة به، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما تقتصر على ذلك وإما ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو بكر إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله، إذا كان على ذلك فلا وألف لا. سبحان الله يا إخواني، انظروا إلى الفرق بين الصورتين، بين الصورتين، صورة من يزعم السلفية في هذا العصر وصورة الأبطال الذين ما تنازلوا، بل أرد عليك جوارك ولا أتنازل عن ديني. جعفر في بلاط النجاشي الذي ليس لهم الذين ليس لهم أرض إلا هذا البلاط وتلك البقعة، ومع ذلك ماذا قال؟ نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حتى ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. قال: باب الدين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
فختم البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الحديث، كأنما يشير إلى أن هذا كان آخر الأمرين، وأن النبي في أول الأمر كان يترك الصلاة، ثم بعد ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم التعامل، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فليورثه يورث عنه، ومن ترك دينا فعلي. بهذا نكون قد، وطبعا سبب إرادي في الكفالة هنا لأنه تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بسداد الدين. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب الوكالة. نسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام البخاري رحمة واسعة، هذا الإمام أستاذ الدنيا، المحدث الهمام، بل أمير المؤمنين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وغدا إن شاء الله مع صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.